حول مباحث الفقه والمتمثلة في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. ونقرأ اليوم إن شاء الله باب في وجوب الصلوات الخمس. باب في وجوب الصلوات الخمس. قال الشيخ: الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد شرعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، من ذكر الله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، وهي رأس العبادات البدنية، ولم تخل منها شريعة رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله عز وجل. وقد جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة، وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. في هنا يا أخوانا مسألة الجحود والتكذيب بتشكل على البعض. الجحود أن يجحد الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، يعني يكون مقر بالشيء في قلبه ويعلم أنه حق، ولكنه صرح بلسانه بجحوده. والدليل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما التكذيب فهو أن يكذب بلسانه وبقلبه، ففرق بين الأمرين، وكلا الأمرين كفر. فمن كذب شيئا من شرع الله كفر، ومن جحد شيئا من شرع الله عز وجل كفر. يقول هنا: فمن جحدها فقد ارتد عن دين الإسلام يستتاب. ما المعني بيستتاب؟ أن يطلب ولي الأمر منه التوبة، ويعلم بأن هذا الذي فعله كفر أكبر مخرج عن الملة، فإن تاب خير وبركة خلاص. طيب إن لم يتب قتل ردة، عياذا بالله، قتل ردة يعني مرتد، لا يكفن ولا يغسل ويصرف مقام المسلمين وماله فيه في بين مال المسلمين. يقول الشيخ: والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي يدعو لهم. طيب هنا برضو مسألة مهمة ألفت الأنظار إليها، وهي قوله عز من قائل: وصل عليهم أي يدعو لهم. وصل عليهم دي جزء من آية في القرآن في سورة التوبة، كويس. المتعارف عليه عند علماء الأصول أن الألفاظ لها ثلاثة حقائق: حقيقة شرعية ولغوية وحقيقة عرفية، واخد بالك؟ طيب كيف نميز؟ بناء على كلام المتكلم، فإن كان المتكلم الشرع فبالحقيقة الشرعية، وإن كان المتكلم اللغة الحقيقة اللغوية، وإن كان عرف الحقيقة العرفية، إلا إذا دلت قرينة تدل على غير ذلك. فهنا وصل عليهم لسان الشرع يبقى الصلاة، ولكن دلت القرائن التي حفت بهذا اللفظ على أن المعني هنا الدعاء وليس الصلاة في لغة الشرع. ومعناها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء، فالمصلي لا ينفق عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سمي الصلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال عز من قائل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها إذا طهرت إجماعا. طبعا الدليل كما تعرفون كما تعلمون ما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها وقالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة للمرأة: أحرورية أنت؟ نسبة إلى الخوارج الذين نزلوا في بلدة حرورة. قالت: لا، ولكني سائلة. فقالت عائشة: الرد الشافي الكافي. قالت: هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بعد الصلاة. هو ده الجواب الكافي. أما أن يأتي بعلل ما دل عليها الدليل، سيدخل الإنسان في أمور تغير من إيه؟ من فكره. الصواب: هكذا كنا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، تحيض المرأة فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه وجب عليه القضاء حين يصبح. طبعا هذا كلام في شيء من الإجمال وله تفصيل سيأتي. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. دي يا أخوانا اسمها الأعذار الشرعية التي إذا حدثت يجوز للإنسان أن يقضي الصلاة التي فاتت، وهي النوم والنسيان، غير ذلك فلا يجوز. فكده دايما لما تسأل واحد يقول لك: والله أنا دخلت المسجد وجدتهم يصلون العصر وأنا ما صليتش الظهر، ماذا أصنع؟ لا، في سؤال قبل كده: ما الذي حملك أن تركت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر؟ عندك أعذار؟ يقول لك: إيه، وقت مشغول. مشغول في إيه؟ مشغول، واخد بالك؟ طيب، على طول في الحالة دي تقول له: لا، الأعذار عندنا الشرعية واحدة من اثنين، نوم أو نسيان أو كلاهما. فإذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وفي رواية صحيحة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. ويلزم ولي الصغير أن يأمر بالصلاة، أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين. لذلك يا أخوانا، دائما في مسألة تربية الأولاد وما الواجب على ولي الأمر أن يفعله، إحنا بنلتزم بالشرع، واخد بالك؟ يعني نعلمه مكارم الأخلاق، ونأمره بالصلاة، وإذا تهاون نضربه عليها، ونفرق بينهم في المضاجع. ده الواجب الشرعي اللي ربنا أمرنا به. بعد ذلك المجتمع سيء والشبهات كثيرة والشهوات أكثر، هنا بقى احنا بنلجأ إلى الله أن يتولاهم بالعيات ويكلأهم بحفظه، واخد بالك؟ ولا يحمل ما نجده في المجتمع من ثغرات ومن مصائب، نعوذ بالله من الخذلان، أن نتخاذل أيضا عن مراعاة أولادنا أو نيأس. أنت بنلتزم بالنصوص الشرعية والله عز وجل يتولاه. يقول: ويجب على الولي أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة وقد بلغ 10 سنين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، هذا هو الأصل. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة، لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير، إذا كان مما يجمع وكان ممن يباح له الجمع. يبقى نخلص من هذا الأصل، إن الأصل في الصلوات أن تصلى في وقتها، ولا يجوز التأخير عن وقتها إلا كما قال الشيخ: أن تكون إيه؟ أراد أن يجمعها مع ما بعدها بشرطين، أن تكون هذه الصلاة مما تجمع، وأن يكون الرجل مما يباح له الجمع، فلا يجوز البتة أن نجمع الفجر مع الظهر، كويس؟ ولا يجوز البتة أن نجمع العصر مع المغرب، دي كلها إيه؟ ثوابت. يبقى في الحالة دي لا يجوز التأخير. طيب إذا اعترى المسلم عذرا النوم والنسيان بس، غير ذلك فلا يجوز مطلقا. يقول الشيخ: وأما تأخير صلاة الليل إلى النهار، يعني بذلك بصلاة الليل المغرب والعشاء، أو صلاة النهار إلى الليل، يعني بذلك الظهر والعصر، والظهر والعصر والفجر يضاف إلى الليل، أو الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فلا يجوز بحال من الأحوال. انظر: لا لجنابة ولا لنجاسة ولا لغير ذلك، بل يصليها في وقتها على حسب حاله. والكلام ده هو ثابت عندي وعندك عامة الناس، لابد أن يشرح لهم هذا الأمر بالتفصيل وبأدلة. بس خد بالك أخي الفاضل، الناس طبعا كما تعلمون نظرا لعوام الكثيرة منها التخاذل في نشر العلم والاستغناء عن الطلب، ممكن تحدثهم بأمور ما يستوعبها، واخد بالك؟ علشان كده يرحمكم الله، أريد منكم إخواني، وأنت في دروسك عاوز يكون عندك قاسم مشترك في كل دروسك، يعني اللي بيلاحظك يعرف إن أنت عندك قاسم مشترك. إيه هو؟ ترسخ في قلوب الناس الانصياع وتعظيم الدليل الشرعي، طالما النص قال يبقى ولا كلمة. لأن ممكن أنت لما تجلس مع أقوام تقول له: يقول لك والله أنا كنت مثلا في القطار، والقطار إيه؟ ماشي سفر طويل ما بيقفش خالص، ودخل علي العصر والقطر ماشي، ودخل علي المغرب والقطر ماشي. انت كراجل مفتي الانام تقول له: لا صلي في القطار. يقول لك: ازاي؟ ده مش عارف اتوضا. صلي النهار وضوء. يقول لك: بس هو ده بقى الكفر بعينه. هو قال الكلام ده ليه؟ لانه لم يستوعب وعنده جهل شديد. فلازم علينا يا اخواننا الله يبارك فيكم، لان من خلال استقراء الواقع كان في خلل كبير جدا فيما مضى في التربيه، وخلل كبير جدا في بث اصول العلم عند عامه الناس. ترتب على ذلك ما نجنيه الان. يبقى قبل ما اتكلم معهم ارسخ عنده تعظيم الدليل والانصياع للدليل وعدم تقديم العقل على الايه؟ على الدليل الشرعي. يقول الشيخ: وبعض الجهال قد يكون في حاله علاج في المستشفى على سرير لا يستطيع النزول منه، أو لا يستطيع تغيير ثيابه التي عليها نجاسته، أو ليس عنده تراب يتيمم به، أو لا يجد من يناوله إياه، فيؤخر الصلاة عن وقتها ويقول: أصليها فيما بعد إذا زال العذر. وده بيحصل، واخد بالك؟ وهذا خطأ عظيم وتضييع للصلاة أوقعوا فيه الجهل وعدم السؤال. فالواجب على مثل هذا أن يصلي على حسب حاله في الوقت، وتجزئه صلاته في هذه الحالة. ولو صلى بدون تيمم، واخد بالك؟ أو بثياب نجسة، مع أن دي كلها من شروط إيه؟ صحة الصلاة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. حتى ولو صلى إلى غير القبلة، إذا كان لا يستطيع استقبال القبلة فصلاته صحيحة. دي مسألة مهمة جدا، لا بد أن نراعيها وننشرها بين القوم، لأن كثير من الناس بيتكاسل أو يظن أن الأعذار دي تروح له إيه؟ لذلك بعض الناس ما صليتش، يقول لك: والله أنا بقى أنا متعود إيه، أطلع على شغل الصبحية أصلي الفجر الساعة 8:30، واخد بالك؟ وبشوف شغل ربنا يعيننا عليه، وباجي بعد العشاء أخذهم 4 ورا بعض، واخد بالك؟ كله معتاد على كده، واخد بالك؟ الكلام ده يا اخوانا انت بتقول له ليه؟ يقول لك: اصل. لا، احنا بقى عاوزين نزيل كلمه اصل دي، ونزيلها بالدليل الشرعي لا بالهوى. ويا حبذا لو اسمعته كلام الائمه في تعظيم النص والانقياد له. يقول الشيخ: ومن ترك الصلاه تهاونا او كسلا من غير جحد لوجوبها، كفر على الصحيح من قولي العلماء. الشيخ كما قلنا بيقرر المسائل وللأمانة العلمية بيذكر مواطن الخلاف، فقال لك على الصحيح من قولي العلماء، يبقى معناها في قول آخر، واخد بالك؟ ولكن هنا مسألة، وهي من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا. بعض الناس، وده تفريق عجيب، يفرق بين من ترك الصلاة كسلا ومن تركها متعمدا. ما ضابط العمد وما ضابط الكسل؟ كان غير موجود. عمده هو متكاسل. أصل معنى كلمة عمد يعني إيه؟ يعني يترك الصلاة وهو يعلم أنه لا يحل له ذلك. متكاسل، مش قادر يقوم من قدام التلفزيون. واخد بالك؟ يقول لسه هقوم وأصلي وأروح أتقدم، مش قادر أقوم، كسل. واخد بالك؟ أو مجهول بحاجة معينة. دي زي دي. يبقى مسألة عندنا ترك الصلاة خلاص الموضوع منتهي. طيب جحود، قلنا الجحود كما قلنا أن يكذب بإيه؟ بلسانه ما استقر في قلبه، ولكن هنا لابد بلسان الإيه؟ المقال. وقد قرر أهل العلم قاطبة أن من جحد الصلاة، أن من جحد الصلاة، واخد بالك؟ وصلى فهو كافر، وهذا في كل شعائر الإسلام، لأن معنى الجحود التكذيب للشرع. يقول بل هو الصواب التي تدل عليه الأدلة كحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وغيره من الأدلة، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته حتى يتوب ويقيم الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمهما عمل العبد من الأعمال فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا بالصلاة. نسأل الله عز وجل العافية. طبعا المسألة يا أخوانا كما لا تخفى، واخد بالك، ومسألة خلافية بين أهل العلم، وأرجو في هذه المسألة ونظائرها من المسائل أن تتسع الصدور للمخالف، ولا يتعدى الأمر فيها إلا المذكرة العلمية، أما تبديع المخالف لا، لأن الأدلة فيها محتملة، وليس هذا موطن ذكر الأدلة وتحليل المسألة، فقد أشبعها العلماء كلاما. باب في أحكام الأذان والإقامة. يقول الشيخ: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عصر معرفة الأوقات عليهم أي على الصحابة تشاور في نصب علامة لها، فأولي عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وكل من الأذان والإقامة لهم ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. كما تعلمون إن عبد الله بن زيد لما رأى هذه الرؤيا وقصها على نبينا صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى منك صوتا. هنا أخوانا استدل العلماء بهذا الحديث على أن الرؤيا التي يراها المسلم في نومه لا يثبت بها حكم شرعي إلا إذا أقره الشرع والوحي، واخد بالك؟ بمعنى بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان رؤيا وأمره الذي رآه بأحكام شرعية لا يعول عليها مطلقا، لأن الأحكام الشرعية استقرت وانتهت، ولا تشريع بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، فأولهما التكبير وهو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعملهن غير الله عز وجل
والأراضين السبع وعاملهن لنرحب بهن لعظمها وفضلها. وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فيه مبحث كده خذوا عنوانه وابحث فيه مادة علمية طيبة للوعظ والإرشاد، وهي صور الناس في أرض المحشر. ده عنوان الموعظة، صور الناس في أرض المحشر. أنت بتوعظ بقى بتجيب أدلة على أرض المحشر وكيفية وصف أرض المحشر، وبعد ذلك تأتي بنصوص وتجيب دائما إيه بضدها تتميز الأشياء. يعني جيب مثلا إيه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ده طاعة. تجيب قباله يحشر المتكبرون في أمثال الذرّ، واخد بالك أنت إزاي؟ وهكذا مادة طيبة. بس إياك ثم إياك أن تستدل على كلامك لتستميل قلوب الناس بأحاديث وهي أو ضعيفة فتقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعظه الصحيح من الشرع فلا خير ولا بركة فيه. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما مشروعان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجيب فلا يجوز تعطيلهما. والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيتا. كلمة صيتا يعني صوت قوي، واخد بالك؟ لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا لأنه مؤتمن، يعتبر أذنه في دخول الوقت الصلاة والصيام والإفطار. ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. والأذان 15 جملة كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، ويقف على كل جملة منه. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ولا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده، يرفع بها صوتهم لأن ذلك من البدع المحدثة. فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا قبل الأذان أو بعده، فكل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من يفعله أو على من فعله. وعليه ما شاع وانتشر في إذاعة القرآن الكريم بعد وفاة الشيخ الشعراوي من أنهم يأتوا بكلامه مباشرة بعد الأذان، هذا من البدع المحدثة، فقد شاع عند عامة الناس أن هذا من الأذان، وهذا لا يجوز لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فالخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. يقول ولا يجزئ الآذان قبل الوقت. لا نعم ما أسمع. طيب ماشي خلاص. يقول والإقامة 11 جملة يحضرها أي يسرع فيها لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها، ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان ولا يقيم. طيب خلاص. ولا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. وده من الأدب الذي يجب أن يعلمه الناس ويتأدبوا به، خاصة عامة القوم، لأن ممكن تجد مساجد فيها إشكالات كثيرة من خلال هذا الأمر. يقول: ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بالغلي فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغيير لمن يسمعه إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذان آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تعلمون إخواني إن الأذكار باللفظ توقفية على النص، فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص إلا إذا دل دليل على ذلك. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا نقف عند نص الول ونتخطاه. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً، آتي سيدنا محمداً، لا تلوز وهي بدعة، ولا تغتر بكثرة ما ترى. يعني دي عبادة، والعبادة مضمونة على التوقيف. آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد صححها كثير من أهل العلم فلا حرج في ذلك. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. يعني عنده عذر طارئ ومن مستجدات الحياة له ذلك، أو خرج ليقضي شيئا ويرجع ويصلي مع القوم. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. طبعا دي برضه كلها مسائل الأمر فيها واسع. وينبغي للمسلمين إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله أن يتعلم وإياكم منه. والإقامة هذا الكلام ذكرناه ولكن ترتيب. طيب، باب في شروط الصلاة. باب في شروط الصلاة. الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. طبعا كما تعلمون الشرط خارج عن ماهية الشيء، يبقى شروط الصلاة خارج عن الصلاة خالص. ولكن هنا الشيخ وضع قيدا جزاه الله خيرا، وهو قوله: ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان. يعني معنى ذلك أن الشروط التي قررها العلماء بالأدلة لابد أن تكون في إمكانية الرجل، فإن عجز عن القيام بشرط سقط عنه وصحت صلاته باتفاق. الشرط الأول دخول وقتها. الدليل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، أي مفروضا في أوقات محددة. فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزي قبلها. انتبه، هنا إجماع. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات أوقات مخصوصة محدودة لا تجزي قبلها. طبعا يستثنى من هذا الإجماع إذا كانت الصلاة مما يجمع مع قبلها، وحيقولنا كالعصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. ولكن أن يصلي الإنسان صلاة لا تجمع مع قبلها قبل وقتها، الإجماع منعقد على بطلانها. وعليه بعض إخواننا الذين يخرجون من بيوتهم قبل أذان الفجر ويصلوا إلى محل عمله بعد شروق الشمس، وممكن يكون القطار على المحط والفجر فضل عليه دقيقتين اثنين، هذا كثير. واخد بالك، هنا في هذه الحالة لا يحل له مطلقا أن يصلي الفجر قبل وقته بأي حال من الأحوال، وكذلك الظهر وكذلك المغرب. واخد بالك، طيب يصنع إيه؟ الذي قلنا يصلي في الطريق. واخد بالك، لذلك دايما اللي بيوقع الناس في إشكالات إيه؟ إن النظم لما وضعت كجدول المحاضرات والحصص والقطارات والأعمال، من وضعوها كانوا يحتاجون إلى كثير من الوعي والتربية، وإلى الله المشتكى، وإلا موضوع سهل، واخد بالك أنت في منتهى السهولة. الانقياد للشرع يأتي من ورائه الخير كل الخير، واخد بالك ماذا بوضع حصة أفضي وقت الظهر الإشكال يعني، واخد بالك، وينتهي الأمر على ذلك، ولكن إلى الله المشتكى. ومن رحمة المولى عز وجل أنه جعل الوقت المحدد لكل صلاة يسع الصلاة ومن جنسها الكثير رحمة منه بنا سبحانه وتعالى. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، فالصلاة تجب بدخول وقتها لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقت. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليل. الله يبارك فيكم، عاوز الكلام ده يتنبه عليه لعامة الناس، يعني موضوع المعلومات واضحة كلنا بإذن الله لنا، ولكن عامة الناس في المحل الذي أنت فيه وفي الدروس التي تقيمها أمامك عامة الناس، ركز على المسائل دي. يقول: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها. طيب، هل دخل للمكلفين في اختيار وقت الصلاة؟ ليش دخل؟ تشريع من الله عز وجل. لا نعرف جعل الفجر لما يطلع الفجر ليه، ولا الظهر لما الشمس تدرك ليه، ما نعرف. احنا لنا نلتزم بالايه؟ بالنص الشرعي. يقول: يتناسب مع احوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلاة في هذه الاوقات ولا تحبسهم عن اعمالهم الاخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقى من ضرنه شيء. مرة من الطرائف قابلني واحد قريبي فبكلمه عن الصلاة، كان في السبعينيات كده، بقول له: ما بتصليش؟ أنا أصلي ليه؟ بقول له: ليه؟ قال لي: اتلع قدام الدار وكل يوم بستحمى خمس مرات. بقول له: ازاي يعني؟ قال لي: ما هو الأستاذ قال لنا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلوات الخمس كنهر بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يقع الله بها ذلك. فأنا بستخدم خمس مرات وصلي لي وتعيد نفسي ليه خمس مرات كل يوم مغطس في الترع وهب واخد بالك. طبعا ده مشكلة كبيرة. ممكن إنسان فهمه محدود فهمها كده، ومن أجل ذلك أريد منك أخي الفاضل وأنت تعلم الناس العلم الشرعي، حاول بقدر الاستطاعة تنظر إلى من أمامك لعل فيهم من فهمه على قدره، واخد بالك، وإياك ثم إياك أن تتعالى على القوم بمعسول لسانك، لأن الغرض هو أن يعلم الناس شرع الله عز وجل. فإذا مست الحاجة أن تتكلم بشيء من البساطة فلا حرج في ذلك. يقول: وهذه المواقيت كما يلي: صلاة الظهر ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. تلاحظ بقى شيء عجيب، أن موضوع مواقيت الصلاة لا احنا عاوزين ساعة ولا مننبه ولا أي حاجة ولا يلزمنا، واخد بالك، بحيث لا عذر لأحد في تركه، واخد بالك، الشمس مش هتغيب، واخد بالك، تظهر. فوقت الظهر اللي هو دلوك الشمس، خدوا بالكم معايا يا اخوان، كما تعلمون لو وضعنا عصا وراقبناها منذ شروق الشمس نجد أن الظل عكس اتجاه طلوع الشمس، وكلما ارتفعت الشمس كلما قل الظل، كلما قل الظل يبدأ الظل يقل يقل يقل، بيأتي في حالة معينة يثبت ثم يبدأ في الزيادة. البداية دي بقى هي الدنوك اللي عندها بداية وقت الظهر، يستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله. طولك 170 سنتي، تقيس الطول بتاعك 170 سنتي غير في الزوايا، واضحة؟ يقول ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا إخوانا بيختلف من مكان لمكان ومن موطن لموطن، يعني الكلام ده لاحظناه بكثرة ونحن في بلاد الحجاز، كنا نقطن في البادية والحر هناك شديد فكانوا يبردون بالصلاة، يخرى بقى نص ساعة ساعة الله ربع نحس بدأ شدة الحر تنكسر ويبدأ نهر القوم للصلاة. صلاة العصر ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. يبقى مسألة فيها سعة. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد ثبت من الأحاديث أنها صلاة العصر. فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر فلا نعدل عن هذا التفسير، لأن تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة، إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر يبقى هي صلاة العصر. الأمر الثالث أو الفريضة الثالثة صلاة المغرب، ويبدأ وقتها بغروب الشمس أي غروب قرصها دميعه، بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل، ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيوبه بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن أيضا تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب، قال وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين. وهنا ملحوظة، وهي أن كثير من الناس عامة الناس نظر إلى كلام الفقهاء في هذه الفريضة وبدأ يلحق الإقامة بالأذان، واخد بالك؟ وهذا مخالف، يعني ينتهي من أذان المغرب مباشرة وهو واقف يبدأ يقيم صلاة المغرب، هذه مخالفة، ويبدأ يستندون على صحة فعلهم بما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا المغرب غريب والمغرب جوهرة فالتقطوها. هذا كلام يا أخواننا كلام غير صحيح، لا يثبت عن النبيين بل الثابت على العكس، عند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وفي الثالثة قال لمن شاء. يبقى سنة المغرب قبلها، ولبعض ممكن تجد في كثير من بقاع مصر بالذات في القرى المسألة دي رسم ألف سيف، يعني هذا عانينا منه الأمرين في الثمانينات، واخد بالك؟ لو مش فيها حاجة اسمها سنة قبل المغرب، المغرب غريب جوهرة بنت خطوط، فكان الأمر ده بيقول معنا، فيحتاج منك إن كنت إماما أو واعظا في هذا الحي أن يكون عندك شيء من الصبر والتدرج حتى يقلع الناس عما على ولا. أنا مرة بتكلم مع واحد قال لي ده أنا عندي 80 سنة عمري في حياتي ما صليت سنة المغرب، هتجيب لنا شرع جديد؟ واخد بالك؟ ده كله ينشأ إلى إلى الجهل بالنصوص الشرعية وعدم تعظيم الدليل الشرعي. صلاة العشاء ويبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهوا، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهدد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. طبعا كما سمعتم من كلام الشيخ أنه دعا للعشاء وقتين، الأول إلى ثلث الليل الأول يعني وهو وقت الأفضلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو وقتها لولا أن أشق عليه. الأمر الثاني من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا في الحقيقة أخواننا رأي مرجوح، بل الصواب أن وقت صلاة العشاء الأخير عند منتصف الليل، وكما تعلمون منتصف الليل يعرف كالآتي: ننظر متى غربت الشمس ومتى يطلع الفجر الصادق، ونحسب الفترة الزمنية بينهما بالساعات المتعارف عليها الآن وحبنا، وبعد ذلك نقسمها على نصفين ونضيف النصف إلى وقت غروب الشمس فيدينا رقم معين، الرقم ده هو منتصف الليل. أما منتصف الليل في القاهرة ده ما يلزمناش، واخد بالك أنت إزاي؟ لا، منتصف الليل الشرعي غير منتصف الليل في القاهرة. يقول: وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس، شريطة ألا يحول بينه وبين صلاة الفجر. فلو قام الليل كله وقبل صلاة الفجر بدقائق غلبه النعاس لا شك أنه مخالف. الأمر الفريضة الخامسة صلاة الفجر، ويبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني، يبقى معناها من الفجر أول اللي بيسميه العلماء الفجر الكامل، ويمتد إلى طلوع الشمس، ويستحب تعديلها إذا تحقق طلوع الفجر. طبعا يا أخواننا من باب التنبيه فقط، وهذا الأمر لا بد أن يكون فيه حزم، فكثرة الكلام فيه يترتب عليها مشاكل كثيرة، وهو وقت صلاة الفجر في مصر الذي أعتقد وأدين الله به هو الوقت الصحيح. بلك هذا حدث في التسعينيات وعصرنا هذه في الدار العظيمة، وفعلا حدثني الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله نقلا عن الشيخ جد الحق عليهم جميعا رحمة الله أن الأمر تم تعديله وتم تغييره. فالذي أراه نمنع الكلام في هذه الجزئية، والفجر في مصر هو الفجر الصحيح. أردت أن تحتاط الحيط شيء والأمر الشرعي شيء آخر، يعني هب أنك مثلا إمام مسجد والناس طوعا لأمره خلاص أخر ثلث ساعة نصف ساعة، أما أنك يعني لست يعني مسموع الكلمة لثباتك على الحق فلا يؤثر فيك، وصل مع القوم فلا شيء في ذلك، والصلاة إن شاء الله صحيحة، والذي نقوله في الصلاة نقوله في الصوم. هذه مواقيت الصلاة الخمس كما سمعنا ليس لها علاقة بالساعة ولا بالكلام ده خاص. طيب التوقيت، التوقيت المسموع بين أيدينا بناء على هذه النصوص الشرعية، واخد بالك يعني التوقيت ده ما عملوش بمذهبهم، لا ده هم وجدوا الظهر مثلا، واخد بالك الشمس بتدرك الساعة كذا، وبدأوا على مدار السنة يضعون وقتا للتوقيت اللي هو موجود بين أيدينا. هذه مواقيت الصلاة الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها، ده أهم شيء، ولا تؤخرها عنها، فقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف، خلف، خلف بسكون اللام للسيد وبفتح اللام للصالح، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ومعنى أضعوها كما قال العلماء أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله سهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغيب وهو واد في جهنم، ومن نسيها أو نام عنها تجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور. إيه معنى الفائتة هنا؟ التي فاتت بعذر. وما المعني بالعذر؟ الله يبارك لكم، خذوا بالكم من هؤلاء الجزئية دي. ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام. يقول لك مثلا صحي واخد بالك بعد صلاة العصر وصلاة الظهر، أنا خلاص بقى إيه؟ خلي لبكرة، صلي مع الظهر بتاع امبارح. واخد بالك الكلام ده يا إخواننا غير صحيح. ولا يؤخرها إلى خروج وقتها بل يصليها في الحال. الشرط الثاني، ليش؟ ده لسه بعد 10 دقايق. ها؟ ده لسه بعد الأذان. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهو ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحي منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائضا أي بالغ إلا بخمار. وقال ابن عبد البر: أجمعون. لازم الإجماع ننتبه ونتقيد به. أجمعون على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلو على الصحيح. يعني مسألة الإنسان يختلي بنفسه ويكشف عورته هذا لا يجوز إلا في حالتين اثنتين: عند قضاء الحاجة أعزكم الله، وحينما يفضي الرجل إلى أهله. لحديث معاوية بن حيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يرنها أحد فلا يرنها. قال: قلت: فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فكشف العورة والنظر إليها يدور إلى شر خطير، وهو وسيلة للوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقها فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مأكدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا. فتكونت نوادر العراء وتفشى الصفور في النساء، فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. لذلك من الأشياء العجيبة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، صح للآية سبب نزول، وأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانوا يزعمون أنه لا ينبغي أن يطوف الرجل بالبيت في ثياب عصى الله فيه. فكان الرجل إذا أراد أن يطوف استعار ثيابا يطوف، فإن لم يجد طاف عريان، وكذلك المرء. فلما أنزل الله عز وجل التشريع قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الخطاب للمؤمنين. فكان السياق يقتضي: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلماذا أتى بقوله تعالى يا بني آدم؟ الجواب للإشارة إلى أن من لم يستر عورته فقد خرج عن نطاق الآدمية ولحق بالبهائم العامرة. من يكشف عورته؟ البهائم. فلما نعمل نادي العراء يبقى نادي البهائم، ده التسمية يعني التي تناسبه. من بقى البهيمة خنزير عزك الله كان تمشي مش في إشكال خالص. عارفاً؟ يقول أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، والركبة تدخل فيه، لحديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وهنا برضو بالمناسبة في الغسل، وانت بتغسل خد بالك، لابد أن تكون السترة ثخينة، أما إن كانت رقيقة فإذا سقط عليها الماء ما عادش سترة، واخد بالك؟ وده أمر مشاهد، فاحذر وانتبه له. وفي الحديث الآخر: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ومع هذا كله نرى مع الأسف كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم، وهو بيلعب كورة ودخل جول بيثبت سود الشكر، واخد بالك أنت إزاي؟ والدنيا قام ده، شوفوا يا سلام نعم الرب. يا حاضر أنا قاعد أقول فين؟ ومع هذا كله نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفه. والمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة. ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ولأبي داود من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الآية. وقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرات في الصلاة وغيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم، فلا يجوز نظرهم إليه، وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابقا إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليد النساء الكفرة المرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. ده بالنسبة للشرط الثاني وهو ستر العورة. الشرط الثالث: اجتناب النجاسة. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. يبقى المكان اللي بيقف عليه الصلاة، وهذا يرجع إلى العرف. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميت والدم والخمر والبول والغائط. قال تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: أي اغسلها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها. وكذلك، ودي مهمة، إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، يبقى معاه صغيرة بنجو ولا حتة حشيش يعوض ربنا عليه. طب يعمل ايه؟ يطلعها. هي بضوء عليه أصبح حر بقيت حم معي هنا لا استغير لا معناها كبيرة من الكبائر ولكن نجاستها فيها كلام ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة وكذا لو كان علما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيح على القول الراجح وإذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع نعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى أي بنى على ما صلى وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت صلاته ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة لا بس مش بتكلم تاني الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف إن شاء الله عند قول الشيخ ولا تصح الصلاة في المقبرة إذ الكلام فيها كثير ولا بد أن يقرأ بشكل من التؤدة وبيان الحكم الشرعي فيها الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا هنا يقول أخونا ما المقصود لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هل الحائض صلي بخمار؟ لا يا أخي الفضل المعني بالحائض هنا أي المرأة التي بلغت الحيض ووجبت عليها الصلاة فلا بد أن تصلي بخمار هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها أمام خاليها؟ الجواب لا يجوز أصل ترضع ابنها معناها سيظهر ثديها أمام الخال لا يهمنا وخذوا بالكم معي لأن هذا أمر بيسترسل ويتساهل فيه كثير من الناس ربنا تبارك وتعالى لما أمر المرأة في القرآن ألا تبدي زينتها ثم استثنى صح؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن صح؟ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره السؤال بقى هل يا ترى كل من ذكر في منزلة واحدة لرؤية عورة المرأة أم يختلف؟ السؤال واضح؟ ولا مش واضح؟ بس لا يعني احنا بنقول ايه كل من ذكر اللي هو الزوج وأبو الزوج وابن الزوج والكلام ده كله هل يا ترى كله بمنزلة واحدة ولا يختلف؟ بس هو ده الحل الكلام بيختلف واخد بالك يبقى إذا المعنى يختلف يبقى لابد أن نرجع إلى نصوص شرعية توضح المعنى المراد لحظة واحدة ولنا في ذلك نص محكم وصريح وصحيح وهو واقعة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة وهي في الصحيحين من رواية عائشة تقول رضي الله عنها إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن جارية لزمعة وطأتها ووضعت لي غلام هو ابني فخذه هو ابن أخيك وجه عدنا مات والجارية ماتت وزمعة ماتت فدخل سعد بن أبي وقاص في فتح مكة، وإذا هو في شوارع مكة إذا بابن أخيه قطعة من أخيه عند ابن أبي وقاص، فأخذه وقال ابن أخي عهد إلي به. فقام عبد اسمه عبد ابن زمعة وقال ابن أبي ولد على فراش أبي، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختصموا سعد بن أبي وقاص قال رسول انظر إلى شبهه هو ابن أخي، وقال عبد ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، أي أخوك، واحتجبي منه يا سودة. الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخبرك بعض الناس قالوا أن الحكم متناقض، حاشا وكلا أن يصدر تناقض من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة إيه؟ أن في عندنا أمرين اثنين، التشابه أو الشبه بين الغلام وبين عمر بن أبي وقاص اللي هو البضع، والأمر الثاني السند الشرعي الولد للفراش، طالما ولد على الفراش خلاص بينه. فمن باب الاحتياط النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي منه يا سودة. تقول عائشة فما رأته سودة حتى ماتت. وعليه احنا بنقوله الكلام واضح، إذا وجدت المرأة أن ابن زوجها أو ابن أخيه أو ابن أختها أو ابنه مش محترم تلتزم أمامه. خد بالك أنت إزاي؟ ودي المسألة ديت الله يبارك فيك أرجو أن تنبهوا النساء إليها. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني أنت مثلا قاعد في البيت مع أولادك وابنك كبر والشبكة العنكبوتية ربنا يكفينا شرها، ما ينفعش أبدا أمه اللي هي زوجتك تجلس أمام الولد بثياب رقراق بحمالات، ما ينفعش خالص، ده ابنها، بقول لك ما ينفعش. الله يبارك فيكم انتبهوا لهذا الأمر جيدا، لأن يترتب عليه شر عظيم، والسلام في دين الله لا يعادله شيء. تفضل يا أخي.
بالنسبة لواحدة بترضع ابنها بدون ما تبين سديها
خلاص مش راح نتكلم عليه، احنا قلنا ايه؟ اذا تمت الرضاعه سيظهر الثدي، فما ينفعش قدام الخال ولا العم، ما يخل. اما تحت الخمار خلاص فيش فيها مشكله خالص. يقول اخونا قال احد الاخوه في نقاش لي معهم انه لا دليل ثابت على التفصيل في مساله تارك الصلاه، وان القول بالترك جحودا او تكاسلا مع التفصيل ليس فيه دليل من الشرع. فقلت له شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال في ذلك ما يشفي، وكذلك الألباني. قال ولكنهم ليس معهم دليل صحيح، وترك الصلاة ولو مرة واحدة كافر خرج عن الملة، فما هي الأدلة على التفصيل؟ يا أخي الفاضل الأمر سهل خالص، حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح، خمس صلوات فرضها الله عز وجل على العبد في الدنيا، فمن أتى بهن كان له حقا على الله عز وجل ألا يعذبه، ومن ضيع شيئا منهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه، فلو كان كافرا كفر أكبر ما كان تحت المشيئة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. يقول أخونا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حيث ذكرها، هذا الحديث المعني به الصلاة المفروضة فقط أم يدخل فيه النوافل والوتر؟ لا يا أخي الفضل، يدخل فيه النوافل والوتر. يقول إذا أذن في مسجد ولم يؤذن في مسجد آخر وفتحوه متأخر هل يقيم الصلاة فقط؟ نعم يقيم الصلاة حتى لا يحدث اضطراب عند الناس. هل يجوز تناول الطعام بعد أذان الفجر وأنا متيقن أنني سأصبح صائم لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض؟ ما هو الخيط تبين لما المؤذن أذن، الخيط تبين، ولكن أنا قلت ما خدناش بالنا عشان الكهرباء عالية شوية. يقول أليست الحشيشة طاهرة وإن كانت محرمة؟ لا يا أخي الفاضل، الذي نراه أنها نجسة. قال شيخ الإسلام والحشيشة أسوأ وأشد حرمة من الخمر، فهي نجسة، هذا الذي نراه والعلم عند الله عز وجل. يقول إني كنت على سفر على مسافة 200 كيلو في الصحراء وجاء وقت المغربي ولم يوجد مساجد على الطريق، ثم جاء وقت العشاء فصليت المغرب وبعد ذلك صليت العشاء بعد أن وصلت إلى المكان الذي به مساجد، فما جواب هذا؟ طب وصلت إمتى؟ أنت كده على سفر لك أن تجمع المغرب مع العشاء جامعة أخي، ولكن متى وصلت؟ هل وصلت في وقت العشاء أم تأخرت وقت العشاء حتى خرج فقتها؟ يقول هل الصبح أذنان وهل هو واجب أم سنة؟ يا أخي الفضل، السنة للصبح أذنان اللي هو أذان قبل طلوع الفجر الصادق وأذان بعد طلوع الفجر الصادق. يقول هناك بعض العلماء قال أن من تأخر في النوم ولم يقم صلاة الفجر فهو آثم، فهل يقضي أم لا على من قال بأن صلاة الفجر لا تقضى؟ لا، إحنا بننظر هنا لماذا لم يقم، وهل يا ترى أخذ بالأسباب قبل أن ينام أم أنه تكاسل؟ الجواب إن تكاسل فعليه الإثم، ولكن يصلي لعموم الحديث. هل الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة؟ وكيف نرد على من قال أنه فعل صحابي وهو عثمان؟ من ناحية الأذان الثاني الذي شرعه عثمان لا يدر أحد أن يقول بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الصحابة، ولكن لكي يفعل ولا يوصف صاحبه بالمبتدع ولا بالبدعة يفعل على الهيئة والكيفية التي فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أما غير ذلك فلا يجوز. يقول كيفية قضاء الصلاة لمن لم ينتظم في الصلاة لثلاث سنوات بعد التكليف، عليه التوبة والاستغفار ويكثر من النوافل، أما أنه يقضي ما فاته فهذا ليس عليه سند ولا دليل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، نكتفي بهذا القدر ونصلي العشاء إن شاء الله ونكمل كده الدروس. صلى الله عليه وسلم.